بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. آخر حديث ذكرناه في الباب قلنا فيه علي بن زيد بن جدعان، وهذا خطأ سبق نظر، هو ضعيف، لكن علي بن زيد ليس في هذا الحديث وإنما في الحديث الذي بعده. قال الإمام أبو البركات المجد بن تيمية رحمه الله: الباب العاشر، باب كراهة الالتفات في الصلاة إلا من حاجة. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلكة، فإن كان لابد ففي التطوع لا في الفريضة. رواه الترمذي وصححه. وهذا حديث ضعيف، وهو الذي في سنده علي بن زيد بن جدعان. وإن كان الالتفات منهي عنه، لكن هذا الحديث لا يصح. ثم التفريق بين الفريضة والنافلة في هذا الباب يحتاج إلى دليل. وعن عائشة رضي الله عنها قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلفت في الصلاة، فقال: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود. إذن هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وبعض الناس لا يلتفت برأسه، لكنه ينظر، يصلي فينظر بعينيه يمنة ويسرة ولا يظهر عليه الالتفات، لكن هذا أيضا خطأ مخالف لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان ينظر إلى موضع سجوده، وربما رفع قليلا إلى الإمام. قال: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه. رواه أحمد والنسائي وأبو داود. قال الشوكاني رحمه الله: الحديث الثالث، أي حديث أبي ذر، في إسناده أبو الأحوص الراوي له عن أبي ذر قال: المنذري لا يعرف له اسم لم يروي عنه غير الزهري. وعلى هذا التعريف يكون أبو الأحوص ماذا يكون؟ على هذا ماذا يكون الحكم عليه؟ مجهول عين. نعم، أحسنت. على هذا وقد صحح له الترمذي وابن حبان قال: ابن عبد البر هو مولى بني غفار، إمام مسجد بني ليث، وهذا فيه زيادة تعريف. قال ابن معين: أبو الأحوص الذي حدث عنه الزهري ليس بشيء، وليس القول وليس لقول ابن معين هذا أصل، إلا كونه انفرد الزهري بالرواية عنه. وقد قيل له ابن أكيمة لم يروي عنه غير الزهري، فقال: يكفي قول الزهري حدثني ابن أكيمة، فيلزمه مثل هذا في أبي الأحوص، لأنه قال في حديث الباب: سمعت أبا الأحوص، يعني كأنه يقول هذا توثيق له. وقال أبو أحمد الكرابيسي: ليس بالمتين عندهم. إذن فأبو الأحوص هذا مختلف فيه، وأقل أحواله أنه مجهول حال، ومجهول الحال يصلح الشواهد والمتابعات. وهذا الحديث قد كان العلامة الألباني رحمه الله تعالى يضعفه، ثم تراجع وحسنه كما ترى في السلسلة الصحيحة برقم 1596. قال: قوله هلك، سمى الالتفات هلك باعتبار كونه سببا لنقصان الثواب الحاصل بالصلاة، أو لكونه نوعا من تسويل الشيطان واختلاسه، فمن استكثر منه كان من المتبعين للشيطان. واتباع الشيطان هلك، أو لأنه إعراض عن التوجه إلى الله والإعراض عنه عز وجل هلك. هذا على صحة الحديث يفسر، ولكن ما دام أن الحديث ضعيف فلا نحتاج إلى هذا التفسير، ولكن يقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد ليبعده عن الخشوع والخضوع والسكينة حتى ينتفع بصلاته. وقد أخرج الترمذي من حديث الحارث الأشعري وصححه من حديث طويل: إن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله تعالى ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وهذا نهي، والنهي يقتضي التحريم، ولكن سيأتي بعض الأحاديث التي فيها الإذن بذلك للحاجة بشرط ألا يكون كثيرا. فإن الالتفات إذا جعل العبد ينحرف عن القبلة فإن صلاته تبطل. قال: ونحو حديث أبي ذر المذكور في الباب، وهو صحيح، فإذا انصرف إذا صرف وجهه انصرف عنه. ويكفي هذه العقوبة أن الله ينصرف عن العبد. قال: قوله فإن كان لا بد ففي التطوع لا في الفريضة، فيه الإذن بالالتفات للحاجة في التطوع والمنع من ذلك في صلاة الفرض، وهذا لا دليل عليه، فالحديث ضعيف. بل إن حديث سهل بن سعد في الصحيحين وقد مر معنا حين تقدم يصلي حين تأخر النبي صلى الله عليه وسلم فسبح الناس عندما قدم الرسول، قال الراوي: وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما جعل الناس يسبحون التفت أبو بكر، وكان التفاته في صلاة الفريضة، كان التفاته في صلاة الفريضة. فتحديد أن الالتفات في صلاة النافلة يجوز وفي الفريضة لا يجوز هذا يحتاج إلى دليل، بل هذا الدليل يرد هذا القول. ولما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته لم ينكر على أبي بكر فعله، وإنما أنكر على الناس حين صفقوا، كانوا يصفقون قبل ولا يسبحون، أنكر عليهم وقال: إنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. قوله اختلاس يختلسه الشيطان، الاختلاس أخذ الشيء بسرعة، يقال اختلس الشيء إذا استلبه، وفي الحديث النهي عن الخلسة بفتح الخاء، وهو ما يستخلص من السبع، ما يستخلص من السبع فيموت قبل أن يذكى. وفي النهاية الاختلاس افتعال من الخلسة، وهو ما يؤخذ سلبا. وقيل المختلس الذي يخطف الشيء من غير غلبة ويهرب، ونسب إلى الشيطان لأنه سبب له لوسوسته به، وإطلاق اسم الاختلاس على الالتفات مبالغة. وأحاديث الباب تدل على كراهة الالتفات في الصلاة، وهو قول الأكثر، والجمهور على أنها كراهة تنزيه. لماذا كراهة تنزيه؟ لأنه قد جاء في بعض الأحاديث شيء من الالتفات اليسير الذي أقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ما لم يبلغ إلى حد استدبار القبلة. إن كان شيئا كثيرا فيحرم، وإن كان إلى أن يستدبر القبلة فالصلاة باطلة، لأنه أخل بشرط من شروطها، كما يصنع بعض الأولاد الصغار، بعضهم يأتي بولده وهو صغير فيجعله بجانبه، وما تدري في الصلاة إلا وقد اتجه إلى وجوه المصلين. وهذا خطأ، الذي يعلم من ولده أنه لا يحسن الصلاة وأنه يعبث فيها كهذا العبث لا يجوز له أن يتركه في الصف، لا يجوز له أن يجعله في الصف، لأن وجوده كعدمه، كأن هذا الطفل غير موجود، وكأن الصف فيه خلل، وكأنك وضعت في مكانه كرتونا أو حقيبة أو كرسي، أو ما دام أنه يلتفت إلى غير القبلة. فإذا كان ابنك على هذا الحال لا يحسن الصلاة أو يصلي بغير طهارة، اجعله أمامك أو اجعله بجانب سارية أو نحو ذلك. وأما أن يكون في الصف أنت متجه إلى القبلة أو متجه عكس، هذا ما هي صلاة، فلا يترك الأطفال على هذا الحال. ونحن نرى كثيرا من الآباء خاصة الذين ليسوا بطلاب علم يأتي بولده على هذا الحال، الناس يصلون وهو يعد المصلين في الخلف. قال: والحكمة في التنفير عنه ما فيه من نقص الخشوع والإعراض عن الله تعالى وعدم التصميم على مخالفة وسوسة الشيطان. ونعم أن هذا الالتفات يشغل المصلي، إن في الصلاة لشغلا، وكما سمعت سواء كان الالتفات بالرأس أو كان الالتفات بالعينين، فإن بعض الناس لا يلتفت لكن يصلي هكذا وينظر يمنة ويسرة وينظر الداخل والخارج وهو في صلاته، وهذا خطأ، فإن هذا يبعده عن الخشوع وربما يفتح باب الوسوسة ويتسلط عليه الشيطان في صلاته فلا يدري كم صلى. وإنما قيل بالكراهة لما سمعت من حديث سهل ولما سيأتي من بعض الأحاديث.